أكتر محاضرة وكتاب أنا أثروا فيا وبستعمله كتير يعني دايما أقول ده الكتاب is how will you measure your life بتاع
كلايتون كريستنسن.
بالظبط كده. ده بالنسبة لي بالظبط هو أنا في الآخر إيه اللي أنا سبته وإيه اللي أنا عملته. فيعني أنا بالنسبة لي ده كان أكتر حاجة عمرهم أثروا فيا يعني.
دي مدام نيفين الطهري سيدة الأعمال المصرية وأحد الخبراء المصريين في مجال الاستثمار ورئيسة شركة دلتا إنسباير لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة. ودي كانت إجابتها على سؤال إيه أكتر كتاب أثر فيكي وبترشحيه دايما لأصدقائك. والكتاب ده هو اللي هنكون معاه النهاردة في رحلة ملهمة نستكشف فيها أكتر جوه أنفسنا وحياتنا. أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست حياة أكتر، البودكاست اللي بتقدمه لك إنكريس علشان يساعدك تتقدم في جوانب حياتك المختلفة وتعيش حياة أكتر. أنا أحمد الشاذلي مقدم البودكاست وأنا ممتن جدا إنك بتسمعني. كلايتون كريستنسن مؤلف كتاب How Will You Measure Your Life أو إزاي هتقيس حياتك هو أستاذ في إدارة الأعمال في جامعة هارفارد. أشهر أفكاره هي فكرة الـ Disruptive Innovation أو الابتكارات المربكة، واللي اتكلم عنها لأول مرة سنة 1997 في أول كتاب صدر لي هو كتاب The Innovator's Dilemma أو معضلة المبتكرين. كلايتون كريستنسن من أهم المفكرين في مجال الإدارة على مستوى العالم. في سنة 2011 و2013 تصدر قائمة Thinkers 50، واحدة من أهم القوائم بالنسبة للمفكرين في المجال ده. غرض الكتاب ده هو أنه يجاوب على ثلاث أسئلة رئيسية بتشمل ثلاث جوانب من حياتنا. إزاي تختار المهنة اللي تكون سعيد فيها؟ إزاي تكون سعيد في علاقاتك الأسرية؟ وإزاي تعيش حياة نزيهة وتكون بعيد عن السجن؟ هنعرف أكتر عن فكرة الكتاب ده جت منين وإزاي نقدر نجاوب على الأسئلة الثلاثة دي وإيه هو المعيار اللي إحنا ممكن نقيس بيه حياتنا وإزاي أصلاً نختار المعيار ده. كل ده في الحوار مع صديقي ماركو مونير، فيلا بينا نستمتع بمناقشة كتاب How Will You Measure Your Life لكلايتون كريستنسن. إزايك يا ماركو؟
إزايك؟
الحمد لله. في البداية ممكن تحكي لنا أكتر عن الكتاب نفسه؟
ممكن أحكي بس قصة في البداية كده هو حكاها وبعدين هتكلم تاني عن الأسباب بتاعة كتابة الكتاب ده. هو فكر في الفكرة دي بعد ما أندي جروف اللي هو ساعتها كان تشيرمن لشركة إنتل اللي هي بتعمل البروسيسورز بتاعت كل حاجة في الأجهزة اللي احنا بنستعملها دلوقتي، كان طلبه بعد ما أرى الورقة البحثية اللي هو نشرها على فكرة الديسربتيف إنوفيشن. والديسربتيف إنوفيشن دي شهرة يعني كلايتون كريستنسن، اللي هي فكرة ان الابتكارات الصغيرة او الشركات الصغيرة اللي هي طالعة وبتبتدي انها تعمل ضجة في السوق وانها بتعمل زي ما بيقولوا كده بتحرك المية الراكدة، الاستقرار اللي كان حاصل في السوق الشركات الكبيرة واخدة وضعها والكلام ده، تبتدي شركات صغيرة جدا بامكانيات وتكاليف قليلة تبتدي انها تطلع واحدة 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 لغاية لما ممكن تكبر في بعض الاوقات ان الشركات الكبيرة دي تقفل وتاخد مكانها. فهو كان مشهور جدا بالفكرة دي واللي كتب عنها في كتابه The Innovator's Dilemma، الكتاب الاشهر ليه يعني. فأندي جروف كان عايز يستشيره في حاجة موقف بتمر بيه انتل، ان في شركة تانية كانت صغيرة طالعة برضو بتعمل بروسيسورز، البروسيسورز دي جودتها اقل وتكلفها في نفس الوقت اقل، وابتدت الشركة دي انها تاخد سوق من انتل. فأندي جروف كان خايف ان يحصل معاه اللي حصل مع شركات تانية، فابتدى يستشيره تساعدني ازاي. كلايتون كريستنسن لما راح له كانوا متفقين على اجتماع طويل يشرح له فيه، أندي جروف يقعد يشرح له فيه عايزين ايه منه بالظبط، لكن فوجئ بان أندي جروف قال له حصلت تغيرات في الجدول بتاعي وانا مش هيكون قصادي غير 10 دقايق بس، احكي لي باختصار انت شايف الحل ايه. فقال له انا ما اقدرش اساعدك واقول لك الحل لاني ما اعرفش حاجه عن انتل، فاحكي لي الاول انت ايه المشكله بتاعتك بالظبط عشان انا اقدر اساعدك. فقال له انا ما عنديش وقت للكلام ده، احكي لي بس النظريه بتاعتك. فقال له طيب انا احكي لك قصه بتعبر عن النظريه بتاعتي دي وانت من خلالها تقدر تشوف انت ممكن تتصرف ازاي وتقرر يعني بالنسبة للشغل بتاعك. حكى له قصة هنبقى نحكيها يعني بعد كده، بس المهم يعني خرج أندي جروف من العشر دقائق دول مقرر ان هو هيعمل نوعية جديدة من البروسيسورز، البروسيسورز دي هتكون تكلفتها قليلة يقدر ينافس بيها الشركة الجديدة اللي طالعة دي. فهو قرر ان هو هيعمل منتج جديد ينافس الشركة اللي موجودة تحت المظلة بتاعت انتل، البروسيسورز دي اللي هي انتل سيلرون، اللي هي احنا بنستخدمها يعني، بس ممكن ما يكونش حد عارف. هنا اللي فرق او اللي وقف قصاده كليتون كريستنسن ان هو ما قالش الاندي جروف تعمل ايه بالظبط، لكن هو حط قصاد عينيه النظارة اللي يشوف بيها ويقرر على اساسها القرار السليم. فهو ده اللي بيفكر فيه بقى كليتون كريستنسن. هو بيقول ان النظريات اللي بيميزها هي انها تقدر تتوقع المستقبل او تتنبأ بالمستقبل وتقول لك هيحصل كده ليه. فهو بيقول لو انت طبقت النظريات الكويسة دي على اي شركة تقدر تقول الشركة دي كمان 10 سنين هتكون فين بالطريقة اللي هي ماشية بها دلوقتي، ومستقبلها هيبقى عامل ازاي، الاقتصاد هيبقى عامل ازاي في الدولة الفلانية او في الشركة الفلانية او في الادارة الفلانية. فهو بيتكلم على دي ميزة النظريات. هو بيعمل بقى كورس MBA او اللي هو ماجستير في جامعة هارفارد، بيدرس فيه للطلبة بتوع النظريات دي، وبيقعدوا يحللوا مواقف واحداث حصلت مع شركات كبيرة وبيشوفوا ليه غلطوا في الموقف ده او كان المفروض يتصرفوا ازاي. قال طب ايه رأيكم بقى لو احنا طبقنا النظريات دي علينا احنا، على حياتنا احنا، لو احنا تعاملنا مع حياتنا دي على انها شركة برضو، في ادارتنا لحياتنا بناء على النظريات دي حياتنا هتكون عاملة ازاي. ايه اللي خلاه يفكر في حاجة زي كده؟ كتير من الزملاء بتوعه في الجامعة، هو اتخرج من جامعة هارفارد، الدفعة بتاعته دي في نفس المستوى بتاعه من التعليم ومن الذكاء، من اهم الطلبة يعني في العالم، كتير منهم في الاخر دخل بقى السجن، وحياته الاجتماعية ما كانش مستقر فيها، وانفصل عن زوجته او واحدة انفصلت عن زوجها، واولاده بعاد عنه وهكذا، وتعيس في حياته. فهو بيقول هل احنا ممكن نتنبأ بالاحداث دي اللي هتحصل من ساعة ما تخرجنا؟ كان ممكن نتنبأ بان فلان ده هيخش السجن او فلانة دي هتنفصل عن زوجها ولا لا؟
الفكرة ان هم كمان ما كانوش مش حاطين خطة ان هم بعد 5 سنين أو 10 سنين هندخل السجن، لا هم حاطين خطة عادية زيهم زي اي حد، احنا هنعيش حياة جميلة وهنكون اسرة سعيدة وكده، وبعدين اللي حصل ان هم لقوا نفسهم في الاخر في السجن. فدي كان الفكرة اللي وقفته يعني.
تمام، زي ما فيش اي شركة تانية بتقرر ان هي تفلس يعني، هي الموضوع بيهرب منهم. بيهرب منهم ليه؟ لان هم بيبصوا على مدى قصير وما عندهمش نظريات حقيقية سليمة بنيين عليها القرارات بتاعتهم دي. فده اللي هو بيحاول يعمله من خلال الكتاب.
يعني هو في الكتاب ده هدفه يقدم لك النظريات، يعني نعتبر ان كل نظرية فيهم هي نظارة مثلا، لو لبست النظارات دي هتعرف تشوف انت ممكن تبقى فين قدام او تتنبأ بمستقبلك، صح؟
تمام. هو بيتكلم على 3 أسئلة هو عايز يجاوب عليهم من خلال الكتاب ده. 3 أسئلة دول هم 3 جوانب من الحياة. الجانب الاولاني، ازاي تختار الكارير بتاعك، المسار المهني اللي يساعدك ان انت تكون ناجح وتكون سعيد. الجزئية التانية هي فكرة العلاقات، وهو بيتكلم على العلاقات الأسرية بشكل محدد، فازاي تكون انت عايش حياتك الأسرية وسعيد فيها وبتحصد نتائج كويسة. والجانب التالت هو بيتكلم فيه عن ازاي ما تخشش السجن، ازاي تكون عايش بنزاهة في حياتك وما توصلش لمصير سيء زي كده. لان في واحد من اصحابه هو قال عنه يعني ان هو دخل السجن بالفعل وكان مأثر فيهم يعني، كدفعة متضايقين ان حد من اصحابه ممكن كده يخش السجن، ورغم ان هو عبقري وشاطر جدا وذكي وكل الحاجات دي.
تمام، تحب تبدأ منين؟
طيب احنا نبدأ من الجزء الاول بتاع ازاي تلاقي السعادة في الكارير بتاعك او المسار المهني بتاعك. كلايتون كريستنسن في البداية بيدي تعريف لفكرة الاستراتيجية. يعني ايه استراتيجية؟ باختصار يعني ببساطة ايه اللي انت عايز توصل له في حياتك او في الشركة بتاعتك وهتحققه ازاي. فهي دي الاستراتيجية. فالاستراتيجية في الشغل بتعتمد على كذا عامل. العامل الاول هي الاولويات بتاعة الشركة دي، تعاملها مع المخاطر اللي بتتعرض لها والفرص اللي بتقابلها في الطريق. والحاجة الثالثة هي ازاي بتخصص الموارد بتاعتها للشغل. هو بيتكلم على ان انا الاقي السعادة في الوظيفة بتاعتي بتبقى راجعة في الاساس لان احنا نفهم ايه اللي بيخلينا عندنا الحافز ان احنا نشتغل، ايه اللي بيخلينا سعادة واحنا بنشتغل. فهو بيتكلم على نظرية مشهورة بتاعت الموتيفيشن، اللي هي نظرية الحافز أو الانسنتف، المكافأة، أن أنت لو عايز أحمد يشتغل كويس اديله الحافز، يعني اديله زيادة في المرتب، اديله عمولة أكبر هيشتغل. بيقول النظرية عموما السليمة تقدر أنت تمتحنها بإيه؟ تحطها قصاد مواقف صعبة وهي تحلها، يعني هي بتحل كل المواقف. كان مرة أنا فاكر الدكتور عندنا قال لنا في الجامعة النظرية أنت علشان تثبت أنها فاشلة محتاج حاجة واحدة بس، تديني مثال واحد بس المثال ده النظرية ما تنفعش فيه، فهنا خلاص النظرية دي انتهت. لكن عشان تثبت صحتها مش كافي مثال واحد، لازم آلاف الأمثلة اللي النظرية بتحلهم. فنظرية الموتيفيشن دي مش بتحل، أو نظرية الحافز مش بتحل نقطة معينة. هي الناس اللي بتشتغل في الشركات غير هادفة للربح ليه بيشتغلوا فيها؟
اللي هما متطوعين يعني ما بياخدوش فلوس.
ليه هما بيشتغلوا فيها؟ هذه ما فيهاش يعني لو انت اشتغلت اكتر مش هتاخد فلوس اكتر. اذا اللي بيحرك الناس حاجة تانية غير مجرد الحافز المادي. فمن هنا هو بيتكلم على نظرية تانية بتبص للحافز بتاع الانسان، هي بيسموها نظرية التو فاكتور او العاملين، او نظرية الموتيفيشن نظرية الحافز. النظرية الاولانية نظرية الانسنتيف، معلش احنا عندنا مشكلة في الترجمة، الاثنين بالنسبة لنا بنقولهم حافز، بس ممكن الاولانية الانسنتيف هي تكون المكافأة، الموتيفيشن اللي هو الحافز او الدافع اللي جواك. العاملين اللي بتتكلم عنهم النظرية دول، العامل الاول هو البيئة الصحية اللي الموظفين بيبقوا شغالين فيها. حاجات مثلا زي ايه؟ ان انت بتكون مقدر للشغل اللي انت بتعمله، بتحس بالتقدير، ان الوظيفة اللي انت شغال فيها دي وظيفة امنة، يعني انت مش في اي وقت بره مثلا،
مستقرة يعني،
ان الوظيفة اللي انت شغال فيها دي بتحقق لك الاحتياجات بتاعتك المادية، كل الحاجات دي. الحاجة التانية هي الموتيفيشن فاكتورز او عوامل الحافز، هو العامل التاني في النظرية دي، وهي ان الشغل بتاعك يكون في نوع من التحدي لقدراتك، ان انت تكون بتعمل حاجات جديدة، مش بقى الشغل روتيني وممل بالنسبة لك. حاجة تانية ان انت تكون بتنمو فيه. لو الناس تفتكر في الحلقة اللي احنا كنا عملناها اللي هي قصة النجاح اللي تكلمنا فيها على كتاب أوتلايرز بتاع مالكوم جلادويل، كان مالكوم جلادويل بيتكلم على الميننجفول ورك او العمل اللي هو المجدي او اللي ليه معنى. كان بيتكلم ان الشغل ده لازم يكون فيه نوع من التعقيد، تكون انت محتاج اكتر من مهارة عشان تعمل الشغل بتاعك ده، وتحس ان انت بتكبر في الشغل. فهو ده العامل التاني. فاذا علشان الموظف يكون عنده الحافز ان هو يشتغل، مطلوب توافر العاملين دول، العامل الاول البيئة الصحية، ان هو مقدر على الشغل اللي هو بيقوم بيه وحاس ان هو واخد وضعه في الشركة بتاعته وهو عايش في امان، مش اي وقت هيكون برا في الشركة. والحاجة التانية هي فكرة التعقيد ده بقى بتاع الشغل، او ان الوظيفة تكون بتتحدى قدراته وبتساعده ان هو ينمو ويتعلم حاجة جديدة وهكذا. فهو ده اللي بيتكلم عنه كليتون كريستنسن في الجزء بتاع نظرية التحفيز دي.
فانت عشان تحب الشغلانة اللي انت بتعملها لازم تكون العامل التاني ده متوفر، اللي هو فيه الجزء بتاع التعقيد والنمو والتحديات. ده هيخليك تحب الشغل. تحبه هنا بمعنى انه عندك استعداد انك تقضي وقت اطول وتبذل مجهود اكبر فيه، عندك حافز يعني او دافع يخليك تشتغل فيه اكتر.
تمام.
فالعامل الاولاني لوحده مش كفايه ان هو يحقق لك ده.
النظريه الاولانيه اللي هي الانسنتيفز دي بتاعت المكافئات بتركز بس على العامل الاول اللي هي مكافئات ماديه او حتى مكافئات معنويه، ان انا محبوب في الشغلانه بتاعتي دي والناس تقول لي ماركو انت موظف هايل والكلام ده كله. لكن الجزء الثاني اللي هي بتغفله بقى النظريه دي هو فكره الحافز اللي يخليك يحركك ان انت تستمر في الشغل ده، وان الشغل ده يكون ليه معنى بالنسبه لك، انت تكون بتتطور وبتتعلم حاجه جديده. كليتون كريستنسن بقى بيقول ايه؟ بيقول ان انت محتاج تركز على الوظيفه اللي بتحركك. لو انت وانت ماشي في الكارير بتاعك اشتغلت في وظيفه معينه، وبعدين زي ما بيحصل مع ناس كتير قوي، انا خلاص حفظت الوظيفه دي، عرفت كل الحاجات اللي فيها، ما بقتش بتعلم حاجه جديده، ده وقت مناسب جدا ان انت تسيب بقى الوظيفه دي وتروح لكارير تاني، مش كارير تاني بس وظيفه تانيه تنقلك خطوه تانيه في الكارير بتاعك. لكن التركيز على بس الامان المادي ده غلط. ممكن تكون انت فاكر ان هو مش مؤثر عليك على المدى الحالي، يعني المدى القريب انا مبسوط في الشغل بتاعي، لكن على المدى البعيد هيكون ليه تاثير سلبي عليك، وهتتضح فكره المدى البعيد دي قدام برضه. وانت ماشي بقى في الكارير بتاعك بتحصل حاجتين. الحاجة الأولانية، أنا بيبقى عندي خطة معينة للمسار اللي أنا عايز أمشي فيه، زي الشركات برضو كلها بيبقى عندهم خطة معينة هيدخلوا بيها السوق، هيسوقوا المنتج بتاعهم وهكذا، بس غالبا الخطة دي بتفشل. وهم ماشيين في الطريق بتاعهم بتظهر فرص جديدة. طب الفرص دي أنا أروح معاها ولا لأ؟ الفرص دي هتبقى مناسبة ليا ولا لأ؟ فالاختيارات بالنسبة للاستراتيجية كليتون كريستنسن بيقول بتظهر من جانبين، حاجات متوقعة وحاجات تانية غير متوقعة. في حاجات أنا بقوم بخطوات فعارف إن فرص هتظهر، في حاجات تانية أنا ما كانش تيجي في بالي خالص. الفرص المتوقعة ممكن تكون مثلا ترقية في الوظيفة اللي أنا ماشي فيها، فرص غير متوقعة إن أنا ممكن تجيلي مثلا وظيفة من برا الكارير اللي أنا فيه أو من شركة تانية وهكذا. تتصرف إزاي في الحالة دي؟ لو انت في كارير بيوفر لك العاملين اللي احنا اتكلمنا عنهم، اللي هو البيئة الصحية في نفس الوقت الحافز ان انت تتطور وتشتغل خليك مكمل فيه، وابتدي ان انت حط كل مجهودك على السكة دي. لو انت لسه ما لقيتش السكة دي محتاج ان انت تدور تشوف الفرص اللي هتتاح ليك وان انت تبتدي تجرب فيها. طيب هل انا هجرب اقعد اشتغل في وظيفة لمدة كذا شهر علشان اعرف الوظيفة دي كويسة بالنسبة لي ولا لا؟ الاجابة هي اكيد لا. برضو انت ممكن تتصرف بشكل معين ان انت تعرف الوظيفة دي هتكون مناسبة ليك ولا لا. الطريقة اللي بيتكلم عنها كليتون كريستنسن دي هي بيسميها كده Discovery Driven Planning، التخطيط بهدف الاستكشاف. انا علشان اشوف الفرصة دي هتكون مناسبة ليا ولا لا محتاج اسأل نفسي سؤال في البداية، هو ايه هي الوظيفة المثالية بالنسبة لي؟ ايه هي العوامل اللي انا عايز تكون موجودة في الوظيفة اللي انا احب اشتغلها؟ فاكتب كل العوامل دي بالتفاصيل، واكتب انت كمان عايز الناس اللي معاك في الشركة يتعاملوا معاك ازاي، انت عايز تكون الادارة بتتعامل ازاي والموظفين اللي حواليك بيتعاملوا ازاي وهكذا. اسأل نفسك سؤال، ايه هي الافتراضات اللي المفروض تكون موجودة وحقيقية علشان اقدر ان انا اقوم بشغلي بشكل كويس في الوظيفة دي؟ الافتراضات دي كلها هل هي في قدرتك او في نطاق تحكمك ولا لا؟ لو هي مش في ايديك يبقى انت هنا ما تقدرش تضمن نجاحك في الوظيفة دي، لكن لو هي في ايديك فانت تقدر ان انت تشتغل فيها. الحاجة التانية، انت بتدور على البوزيشن ده او الوظيفة دي لأسباب داخلية ولا أسباب خارجية؟ أسباب داخلية يعني مثلا الكارير ده انا عارف ان انا هتعلم فيه، او ان الوظيفة دي مثلا ليها مستقبل قدام، ولا هي مثلا عوامل خارجية زي ان هما بيدوا اجازات اكتر، ان هما ممكن يسفروني برا مصر، ان هما بيدوا مرتبات احسن وهكذا. فدي برضو نقطة تانية انت محتاج تفكر فيها. فهنا يعني برضو لو ناخد بالنا هو بيتكلم على العاملين بتوع نظرية التحفيز اللي احنا اتكلمنا عنها. العامل الاولاني، هل البيئة والمناخ جوه الوظيفة دي هيساعدني ان انا انجح فيها، وهل المناخ ده في قدرتي انا على التحكم فيه ولا لا؟ الحاجة التانية هي هل الوظيفة دي انا عايز اروح لها بسبب عوامل خارجية ولا عوامل داخلية، انا عشان اكبر واتطور وانمو ولا علشان بتدي مرتب اكبر؟ محتاج بقى انت توفق ما بين العاملين دول وتشوف طرق ان انت تختبر بيها الوظيفة دي. يعني مثلا انت ممكن تروح تكلم حد شغال في الشركة دي او شغال في شركة مشابهة ليها، وتحاول تعرف وتجمع معلومات اكبر عن الوظيفة قبل ما تدخل فيها.
هو بيتكلم على واحد عنده خطة لحياته معينة وماشي على الخطة دي ايا كانت ايه هي، وبعدين بقى جات له فرص تانية خارجية، طرق تانية يتحرك فيها. فالفكرة بقى في التوازن ما بين طب افضل مقفل دماغي على الخطة اللي انا عليها واهمل الفرص دي، ولا ممكن تكون واحدة منهم فرصة حقيقية بالنسبة لي لو اهملتها بقى انا خسرت. فعلشان تعرف انت تروح ولا ما تروحش تفكر بالسؤالين اللي انت اتكلمت عنه كده، صح؟
تمام. هي الفكرة كلها مبنية على نظرية الحافز اللي احنا اتكلمنا عنه.
اوكي،
لو انت لاقي العاملين اللي بتتكلم عنهم من النظريه دول متوفرين في الوظيفه اللي انت فيها حاليا، خلاص ما تشغلش نفسك ببدائل.
بس هي الفكره اصلا ان غالبا يعني لو خصوصا لو حد في بدايه حياته العمليه يعني هيكون من الصعب ان هو يلاقي الاثنين مع بعض من اول مره، مش هنبقى حتى عارفين ممكن ايه الحاجات الداخليه اللي بتحركنا.
يعني هو بيبقى في ناس محظوظين ان هم يلاقوا ده من البدايه، بس لو انت واحد منهم فيعني ربنا كرمك خلاص يعني نكمل في السكه دي.
تمام.
بعد كده كليتون كريستنسن بيتكلم على نقطة مهمة جدا، هي الفرق ما بين الاستراتيجية اللي انت حطيتها واللي انت مكتوبة على الورق برضو حتى بالنسبة للشركات، والاستراتيجية الفعلية. الاستراتيجية الفعلية دي بتبان من ايه؟ من خلال القرارات اللي انت بتاخدها كل يوم. القرارات دي هي اختياراتي لتخصيص الموارد بتاعتي في انهي اتجاه. فلو انا بقول ان انا الاستراتيجية بتاعتي هي ان انا اوصل في المكان الفلاني، والقرارات بتاعتي لاستخدام الموارد بتروح في سكة تانية، اذا انت كده بتهزر. يبقى انا محتاج ان انا اخصص الموارد بتاعتي في المكان اللي انا عايز اوصل. معظم الناس بقى في بداية فترة الشباب بتاعتهم بيخصص كل الموارد بتاعته للشغل، فبيخصص وقته ومجهوده وفلوسه وكل حاجة من حياته للشغل،
مع اهمال بقى الجانب الاسري مثلا او العلاقات الشخصية مع الاصدقاء والكلام ده، صح؟
تمام. في النهاية الاتنين مهمين بالنسبة لك، بل على العكس كمان كليتون كريستنسن هيروح في الباب التاني من الكتاب بتاعه ان العلاقات هي اللي بتبقى هي الاهم. فحاول ان انت تعمل نوع من التوازن بتاعك من تخصيص الموارد ده، انت ما ترميش الموارد بتاعتك كلها في الاتجاه بتاع الشغل.
ممكن ناخد مثال على موضوع الموارد ده، يعني مثلا واحد خطته ايه وعايش حياته ازاي يبقى كده رايح في حته تانية.
يعني هي بتبقى موجودة كتير في الناس، يعني ده المثال اللي جه في بالي، يعني الناس اللي هما بيعملوا ستارت ابس مثلا غالبا بيبقى الشغل بتاعه في البداية محتاج منه وقت طويل جدا جدا، فبيبقى مثلا اللي هو بيشتغل 12 ساعة في اليوم، فال 12 ساعة في اليوم دول هو برا البيت، فلو هو مثلا متجوز فهو ما بيقضيهمش مع مراته خالص، حتى لو مش متجوز ما بيقضيهمش مع عيلته وهكذا، فكل تركيزه على الموارد بتاعته بتاعت الوقت في حتة معينة. فهنا انت مش بتدي اي اهتمام لجوانب تانية في حياتك، وبالتالي ان انت يعني زي ما بيقولوا كده ايه، انت ما راوتهاش او ما استثمرتش فيها، فمش هتلاقي العائد قدام. بس هي الفكرة ان احنا بنصرف الفلوس بتاعتنا والموارد بتاعتنا في الاتجاه اللي يدي عائد مباشر. فانا في الشغل بتاعي بشوف التقدم ملحوظ بشكل مباشر وبشكل قريب. انا لو اشتغلت النهاردة 10 ساعات هحس بالعائد مثلا بكرة او بعدها باسبوع او بعدها بشهر، لكن مع مراتي مش ملحوظة قوي،
مش بتضغط عليا يعني زي ما الشغل بيضغط عليا او الاحتياجات بتاعت العمل،
ومش عارف حتى كمان اقيسها ازاي مع اولادي مع عيلتي وهكذا، حتى في صحتي كل الحاجات دي مش ببقى شايف العائد بتاع الاستثمار ده بسرعة، فبنميل للحاجة اللي هي ماشية اصلا او اللي هي عارف واضحة قصادي
ملموسة اكتر. تمام.
فهي دي مشكلة تخصيص الموارد.
يبقى احنا كده اتكلمنا عن الكارير او الجزء بتاع العمل وخلصناه، هنبتدي نتكلم عن الجزء بتاع العلاقات الشخصية، مش كده؟
ايوة، ان انت تلاقي السعادة في علاقاتك. برضو كليتون كريستنسن بيقول ان الناس الناجحين او اللي هم الهاي اتشيفرز اللي بيسعوا دايما ان هم يحققوا انجازات في شغلهم وكده، بيبقى عندهم تصور معين لنفسهم في الشغل او في الحياة العملية. انا عارف انا عايز ابقى فين في الكارير بتاعي، عايز ابقى فين في الشركة بتاعتي وهكذا، بس غالبا هو ما عندوش تصور لي كأب او كزوج او كابن، ما عندوش تصور لحياته الأسرية المفروض تبقى عاملة ازاي، ما عندوش الموديل ده. فهنا في كذا نظرية عايزين نتكلم عنها هيوضحوا أهمية العلاقات الإنسانية دي، فكرة بقى الاستثمار المباشر والاستثمار اللي هو بيجيب النتائج بتاعته على مدى بعيد. في ورقة مشهورة بتتكلم على الشركات اللي هي الشركات اللي هي بتنجح في النهاية، يعني اللي هي بتبتدي صغيرة وبعدين بتستقر وبتنجح. فهم بيقولوا ان 93% من الشركات اللي بتكمل وبتنجح بيبقوا غيروا الاستراتيجية اللي هم ابتدوا بيها، يعني هم مبتدئين عندهم تصور معين للشغل وخطة معينة هينزلوا بيها الشغل بتاعهم، و93% من الوقت هم بيغيروها، 7% بس هم اللي بيكملوا بالاستراتيجية اللي هم ابتدوا بيها. فالورقة دي بتتكلم على نوعيتين من الاستثمار المستثمرين. النوعية الأولانية هي بتسميهم الجود كابيتال أو الاستثمار الجيد، والباد كابيتال الاستثمار السيء. الاستثمار الجيد هو اللي بيركز على الأرباح بدل النمو، بيركز في المدى القصير على أن الشركة دي تكون مربحة وتقدر أنها تجيب فلوس وتلاقي البزنس موديل اللي يساعدها أنها تكون بتحقق أرباح. الاستثمار السيء هو بيركز على الاثنين، هو عايز نمو وعايز فلوس. لو انت ركزت في البداية على النمو غالبا هتكون خلصت الفلوس بتاعتك في الاتجاه الغلط، لان الاستراتيجية بتاعتك اللي انت مبتدي بيها هي استراتيجية غلط، فهتضيع الفلوس بتاعتك فمش هتعرف ان انت تكمل بعد كده، خلاص انت فلوسك خلصت. لكن الاستراتيجية اللي هي بتاعت الاستثمار الجيد، لو انت قدرت ان انت تحقق ارباح فتقدر ان انت يبقى معاك الفلوس اللي انت تجرب بيها بعد ما استراتيجيتك الاولانية فشلت. فهو الشركات اللي بتكمل هي اللي فضل معاها فلوس علشان تجرب بعد استراتيجياتها الاولانية ما اثبتت فشلها.
ماشي، ازاي هيستثمر ده بقى في العلاقات؟
فانت في العلاقات بتاعتك لازم تستثمر من البداية في العلاقات قبل ما تبقى انت محتاج لها، قبل ما يجي الوقت ان انا اقول انا محتاج لمراتي في الوقت الفلاني او محتاج لولادي في الوقت الفلاني فما تلاقيهمش، لان انت ما استثمرتش فيهم من البداية.
اللي هي فكرة انت بتبني كأنك عندك حتة ارض فاضية وبتبني مبنى، فبنيت المبنى كله وبعد ما خلصته وخلاص وجيت هتشغله، يعني قلت ايه ده احنا صحيح محتاجين نعمل جنينة، فابتديت تزرع الجنينة، فالجنينة هتطلع لك بعد 5-6 سنين، يعني مش هتطلع دلوقتي خالص، هتاخد وقت طويل على ما تطلع، او محتاج ظل شجر مثلا او حاجة كده، فالمفروض كنت تزرع الشجر من البداية خالص.
تمام. ازاي تعمل بقى الاستثمار السليم مع عيلتك؟ هو برضو بيتكلم هنا على العلاقات الأسرية بشكل محدد أكتر. فهو بيحكي قصة لذيذة جدا على شركة بتاعت هو ما حددش اسمها يعني، بس هو مطعم يعني بيعمل ميلك شيك، فهم عايزين يزودوا المبيعات بتاعت الميلك شيك بتاعهم، فابتدوا ان هم يجربوا طرق كتير، يقللوا الشوكولاتة، يزودوا الشوكولاتة، يغيروا فيه، يعملوا اشكال جديدة. ما فيش ولا واحدة من الطرق دي اثبتت كفاءتها، المبيعات ما زادتش. فهم جابوا بقى كليتون كريستنسن وكان معاه كمان واحد صاحب، فابتدوا ان هم يراقبوا الزباين اللي بيشتروا الميلك شيك علشان يعرفوا هما بيشتروا ليه اصلا. الفكرة اللي هو بيتكلم عنها هنا هي فكرة اي منتج او خدمة الشخص اللي بيشتريها بيشتريها علشان تقدم له وظيفة معينة هو محتاج لها. فهو كان عايز يشوف الناس اللي بيشتروا الميلك شيك دي بيعينوه في انهي وظيفة في يومهم او في حياتهم. فابتدى ان هو يراقب الناس اللي بيشتروا الميلك شيك، بيراقب كل التفاصيل، لابسين ايه، جايين معهم حد ولا لا، اشتروا الساعة كام، اشتروا معاه ايه، وهكذا. بعدين اكتشف ان 50% من الناس اللي اشتروا الميلك شيك اشتروه قبل الساعة 8:30 الصبح. فهنا كان فكرة غريبة جدا بالنسبة لي، طب ليه؟ فالمرة اللي بعد كده ابتدى ان هو يقف على باب المطعم ده ويسأل الناس، هو انت ليه اشتريت ميلك شيك؟ في النهاية قدر ان هو يوصل من خلال الحوار معهم ان الميلك شيك هما بيشتروه علشان يكون مسلي بالنسبة لهم في الطريق الطويل اللي هما بيروحوا لشغلهم. معظم الناس دول كان شغلهم بعيد عن المكان اللي هما فيه بمسافة طويلة، وبيحتاجوا لحاجة تكون بتسليهم الفترة دي. عايزين حاجة بقى يكون شكلها عامل ازاي، تكون اولا سهلة في ان هي تتشرب وسط السواقة،
تستخدم ايد واحدة فيها يعني،
تستخدم ايد واحدة فيها، والحاجة التانية تكون بتخلص ببطء. الميلك شيك لان هو لزج شوية كده او سميك، فبيحتاج منك وقت طويل علشان انت تشربه. غير مثلا لو انت حد مثلا من الناس دول يعني كان قال له مرة انا كنت بدل ما اشتري ميلك شيك اشتريت موز، فالموز خلص في 3 دقايق يعني خلاص التسلية بتاعتي خلصت، وهكذا. فهم كل اللي فارق معاهم ان الميلك شيك يكون يطول فترة اطول، وان هو يكون شربه اسهل بالنسبة له،
ويسد الجوع لفترة اطول على ما يجي وقت الغداء، هما يكونوا فطروا في البيت وبعدين الغداء مثلا بعدها لسه ب5-6 ساعات، فايه ما يجوعوش في النص يعني.
تمام. فخلى الشركة بقى دلوقتي لما بقت عارفة ان هي دي احتياجات الناس من الميلك شيك، ابتدت انها تستثمر مجهوداتها في ان هي تلبي الاحتياجات دي بشكل اكبر. فخلوا الميلك شيك بياخد وقت اطول علشان يتشرب، وحطوا فيه اوقات فواكه عشان الناس اللي هو يعني هو بيشرب ميلك شيك يتفاجئ بان هو لقى حاجة جديدة
فراولاية طالعة في البتاع،
بينبسط، وهكذا. فابتدوا ان هم يبنوا في الحتة دي. فهو عرف ايه الوظيفة اللي الناس بتعين علشانها الميلك شيك. فهو بيسأل السؤال ده على علاقاتك بقى، هو مراتك معينك ليه؟ وانت معين زوجتك ليه؟ لو انت فهمت ده هتقدر ان انت تستثمر في الوظيفة دي، وتكون ان انتوا الاثنين اسعد في علاقتكم ببعض. هو بيتكلم على مشكلة يعني هي دمها خفيف وخطيرة في نفس الوقت. الفكرة بتاعت ان الحب بيبقى فيه نوع من التضحية، ان انا اضحي علشانها علشان خاطر اسعدها، فانا هيبقى عندي نوع من انكار الذات علشان خاطر هي تكون مرتاحة وهي تكون مبسوطة. بس انت بتنكر ذاتك في اتجاه انت مفترض انها عايزاه، يعني انت مفترض انها هتكون مبسوطة اكتر لو انا عملت لها الحاجة الفلانية، بس انت ما تعرفش الحقيقة هي ايه. فأوقات انت لما بتكون بتضحي بنفسك كده، او اللي هو بتنازل علشان اعمل لها حاجة معينة وبعدين ما لقيش منها رد الفعل اللي انا منتظره، فانت كده بتتضايق لسببين، لان انا ضحيت وهي ما قدرتش، والحاجة التانية هي في نفس الوقت برضو ما بقتش سعيدة. فانت لو فهمت الوظيفة اللي هي بتبقى محتاجة منك ان انت تقوم بيها، انا مش بتكلم على وظيفة ان انت تغسل لها مثلا الاطباق، او ان انت
اكيد طبعا هي محتاجة تغسل لها الاطباق اساسي،
فانت محتاج ان انت تبقى عارف ايه هي الحاجات اللي هي بتبقى منتظرها منك، ايه الحاجات اللي هي منتظرة منك ان انت تلبيها لها. لو انت قابلت التوقعات بتاعتها انتوا الاثنين هتكونوا سعداء. فهو كليتون كريستنسن بيقول ان ناس كتير بتتجوز علشان خاطر عايزين يحسوا بانهم محبوبين. لا، هو بيقول انت مفروض تبص الموضوع بالعكس، انت مفروض تتجوز حد انت عايز تسعده، وانت هتكون سعيد في الطريقة اللي انت بتسعده بيها. الوظيفة اللي هو محتاجها دي انت تكون سعيد جدا ان انت تقوم بيها، ونفس الكلام العكس، هي هتكون سعيدة جدا انها تقوم بيها علشانك، لكن مش اللي هو تبقى انت منتظر انها طبيعي انها تقوم بالدور ده، او ان هي منتظرة برضو ان طبيعي ان انت تكون دايما بتسعدها، وهكذا من غير ما انتوا الاتنين فاهمين ايه احتياجات بعض.
فهي الفكرة يعني ان بس كل واحد يفكر التاني محتاج مني ايه وانا اعمله، هيلاقي رد فعل كويس وكده. مش معنى ان انت بتعمل حاجة وهي مش بتقدرها مثلا ان هي ما بتقدرش، لا انت بتعمل اصلا حاجة غلط او ماشي في اتجاه غلط.
اوكي،
حلوة فكرة الوظيفة دي.
بعد كده هو بيتكلم على فكرة تانية هي بيسميها الكيبابيليتيز بتاعت اي شركة، كيبابيليتيز امكانيات او قدرات اي شركة. فهو بيقول ان الكيبابيليتيز دي بتتكون من ثلاث حاجات. الكيبابيليتيز اللي هي الشركة الفلانية تقدر تعمل ايه وما تقدرش تعمل ايه، بتتكون من ثلاث حاجات او بتعتمد على ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية هي الموارد بتاعتها، والموارد دي شاملة حاجات كتير جدا، شاملة الناس اللي بيشتغلوا فيها، شاملة التكنولوجيا بتاعتها وهكذا. الحاجة التانية هي العمليات، البروسيسز اللي بتعتمد عليها الشركة دي. فالعمليات دي هي بقى ايه؟ هي النظام الاداري، الطريقة اللي هم بينتجوا بيها المنتج بتاعهم، الطريقة اللي هم بيتعاملوا بيها مع بعض وهكذا. الحاجة التالتة هي البرايوريتيز او الاولويات بتاعت الشركة، ايه هي اولوياتها. ثلاث حاجات دول كل واحدة فيهم منفصلة عن التانية، لكن لما التلاتة بيندمجوا مع بعض بيكونوا القدرات بتاعت الشركة، تقدر تعمل ايه وما تقدرش تعمل ايه. بنفس الطريقة لو اتكلمنا على اولادنا، فالكيبابيليتيز بتاعتهم هي اللي هتحدد ان هم يقدروا يعملوا ايه في المستقبل وما يقدروش يعملوا ايه، فاحنا اهلناهم ليه. الطريقة في التفكير بتكون دايما على ان انا ازود الموارد بتاعتهم. ازود الموارد بتاعتهم يعني ايه؟ يعني اعلمهم تعليم احسن، اعلمهم اكتر من مهارة، اعلمهم لغات مختلفة، اسيب لهم فلوس كويسة وهكذا. ده التركيز على الموارد. طيب لو انا ما عنديش البروسس او العملية اللي تساعدني استغل مواردي بشكل كفء، مش هتنجح في المستقبل. ممكن انت تكون مؤهل ابنك لحاجات معينة مبنية على اللي انت شايفه النهاردة، وبعد 10 سنين بعد ما تكون انت مت مثلا وهو لوحده، الحاجات اللي هو اتربى عليها واللي هو كان مؤهل ليها دي ما بقتش موجودة، انتهت. فهو لو ما عندوش العمليات اللي تساعده يستغل موارده بشكل كويس ويعظم من الموارد دي، مش هيقدر ان هو يكمل في الظروف الجديدة اللي ظهرت. فانت محتاج ان انت تشتغل على البروسيسز والبرايوريتيز بتاعة الطفل كمان زي الموارد بتاعته. فانت محتاج تشوف ايه العمليات اللي انت عايزه تكون هو قادر على ان هو يعملها، وايه الاولويات او القيم اللي انت حابب انك تزرعها فيه، وتشوف ايه الخبرات اللي تساعده ينمي دول عنده، وبعد كده تحطه في الخبرات وفي المواقف دي. فهو مثلا كان بيحكي على ان هو عايز يعلم اولاده قيمة الشغل، فان هو مثلا كان اي شغل بيتعمل في البيت بيحاول ان اولاده يكونوا موجودين معاه وهو بيعمله. يعني مثلا لما هو عنده في الجنينة بتاعت البيت لما بيجي يقص النجيلة، المكنة اللي هي بيقص بيها النجيلة دي كان بيخلي واحد من اولاده مثلا يبقى راكب معاه عليها او متشعلق فيها، بحيث ان هو يكون دايما معاه في الموقف ده. في البداية هم ما كانوش بيعملوا حاجة الأطفال، يعني مش بيشتغلوا معاه ومش بيستفيدوا حاجة، لكن هم محطوطين في الموقف. مع الوقت ابتدوا ان هم كمان يتفاعلوا. انا فاكر مرة برضو شفته بيتكلم على ان هو في البيت مثلا في حاجات كتير هم بيحبوا يعملوها بنفسهم، هم مثلا يبيضوا البيت بنفسهم، اي اعمال معينة صيانة في البيت هم بيعملوها بنفسهم، فبيخلي اولاده كمان يشتركوا معاه في حاجات زي كده. فهو بيحطه في الخبرات والتجارب اللي تساعده ان هو ينمي عنده قيمة العمل دي، فبعد كده هتنعكس بقى على جوانب كتير في حياته. هو ممكن يكون هنا برضو بيتكلم على ان انت ازاي تربي اولادك، بس اعتقد برضو انت ممكن تفكر في الموضوع ده بالنسبة لنفسك. ممكن يكون انت اكبر شوية دلوقتي من سن الاطفال اللي هو بيتكلم عنهم، التعليم بالنسبة لهم اسهل بكتير، بس برضو انت لو بتفكر في حياتك بالشكل ده هتبتدي قراراتك تختلف، واستغلالك للفرص اللي انت بتقابلها يختلف. انت بتبص لها دي هتساعدني اكبر ازاي، هتعلمني ايه جديد. الحاجة التانية المهمة جدا اللي هو بيتكلم عنها وهي فكرة الكالتشر او الثقافة بتاعت اي شركة. والثقافة بتاعت الشركة بتاعت الشركات غالبا بتكون مكتوبة، بس لو انت كاتبها ومنفذتهاش انت برضو بتزرع كالتشر وبتثبت كالتشر، بس اللي انت بتعمله بقى مش اللي مكتوب. يعني لو بقول ان الكالتشر بتاعتنا ان احنا دايما ملتزمين وبنيجي في مواعيدنا، وانت كمدير بتيجي متأخر ومش بتعاقب الشخص اللي بيجي متأخر، الكالتشر اللي انت زرعتها دلوقتي او اللي انت نمتها هي التسيب او عدم الانضباط. خلي بالك جدا من الطريقة اللي انت بتتعامل بيها مع اولادك، والحاجات اللي انت بتسمح بيها او ما بتسمحش بيها. هو حتى كان بيحكي برضه على موقف بيقول لو 2 من ولادي كان واحد منهم ضرب التاني مثلا، وحد جاي عيط وجاي لي بيقول لي اخويا ضربني، الطفل بيبقى بشكل غير واعي هو منتظر يشوف رد فعلك انت هتعمل ايه، واللي انت هتعمله في الوقت ده هيحدد بعد كده الباقي. لو انت ما عملتش حاجه فهو خلاص عارف كده من جواه ان هو في المره الجايه مثلا لما انا اتضرب انا هاخد حقي بقى بنفسي، لان مفيش حد هيعمل لي حاجه. بيقول لما هما بيتعلموا حاجات زي كده حتى لو هما بره البيت وبعاد عنك ده اتزرع جواهم فبيتصرفوا على اساس ده باستمرار.
ودي الجزئيه الثالثه اللي هي الاولويات او البرايوريتيز. فاحنا عندنا موارد وعمليات واولويات، فالاولويات هي الحته بتاعه الثقافه دي او الكالتشر. فهي الفكره انك باللي انت بتعمله هو ده الروح او هي دي الثقافه اللي انت بتزرعها في الشركه او في ولادك او في اسرتك او كده، مش بالكلام اللي انت بتقوله يعني. حلو جدا، انا عجبني قوي تركيزه بصراحه على موضوع اللي هو تخصيص الموارد، انت بتعمل ايه، بتحط وقتك فين، كل كلامه على الواقع بتاعك اللي انت عايشه، مش الكلام اللي انت بتقوله في دماغك. غالبا يعني في ناس كتيره بتبقى في دماغها ان هي عايشه بطريقه معينه بس هي في الحقيقه عايشه بطريقه تانية خالص، بس هو مقتنع باللي في دماغه مش باللي على الارض. فحلو قوي التركيز على الموضوع ده كده. دي الجانب الاسري خلاص ولا لسه في حاجه تانية؟
لا كده خلاص. بس هو في النهايه بقى في الجزء الثالث اللي هو بيتكلم على انت ازاي هتكون عندك نوع من النزاهه او ازاي تضمن ان انت ما تخشش السجن. اعتقد الفكره دي شامله للكتاب ككل، لان هي برضو شامله فكره الديسربتيف انوفيشن اللي هو بيتكلم عنها كليتون كريستنسن، الابتكار اللي هو بيغير في السوق. في قصه، القصه دي كانت اتقالت في البدايه في الكتاب بس انا هحكيها دلوقتي لان شايف ان هي هتبقى مفهومه اكتر لما نتكلم عنها دلوقتي يعني. والقصه دي لو انت فهمتها كويس هتبقى فهمت الفكره اللي عايز يوصلها كليتون كريستنسن من الكتاب بتاعه. في السبعينات من القرن اللي فات كان صناعه الحديد قايمه على مصانع كبيره ضخمه بتشغل عماله كثيفه جدا، عندهم خطوط انتاج كبيره وهكذا، بيعملوا انواع مختلفه من منتجات الحديد، حاجات بجوده عاليه جدا وحاجات بجوده متوسطه وحاجات بجوده رديئه. ظهر في الفتره دي تكنولوجيا جديده اسمها المينيميلز. مينيميلز دي يعني افران صغيره، الافران دي برضو بتنتج حديد بس الافران الصغيره دي تكلفتها اقل بكتير جدا من خطوط الانتاج الكبيره بتاعت مصانع الحديد. ففي شركات اخذت التكنولوجيا دي وابتدت انها تصنع حديد وتنافس الشركات الكبيره، بس الافران الصغيره دي قدرتها الانتاجيه ضعيفه فما تقدرش تعمل غير اللي هي الجوده الرديئه بس من الحديد، من منتجات الحديد. فابتدت تنافس الشركات الكبيره في الحته دي عشان هم التكنولوجيا بتاعتهم تكلفتها اقل، السوق بيفرض سعر معين للمنتج ده فارباحهم كانت اعلى من ارباح الشركات الكبيره لان الشركات الكبيره تكلفتهم الانتاجيه اعلى بكتير، فكانت الشركات دي بتكسب في السوق ده، اخذت من الشركات الكبيره سوق المنتجات الرديئه دي بتاعت الحديد. الشركات الكبيرة لما لقت ان الميني ميلز دول اخدوا منهم السوق بتاع المنتجات الرديئة من الحديد، يعني عادي خدوه اساسا، هو الارباح بتاعتنا فيه قليلة جدا، هامش الربح بتاعنا قليل جدا فمش فارق معانا. فابتدوا ان هم يحسوا بان هم اتحرروا من المنتجات الرديئة دي وابتدوا يبصوا طب احنا نعمل حاجات اصعب ما كناش بنعملها قبل كده ومحتاجة جودة اعلى في الانتاج، المينيميلز ما تقدرش انها تعملها وبالتالي الهامش الربح بتاع الحاجات المنتجات العالية الجودة دي اعلى بكتير. فابتدوا ان هم يعملوا اللي هي الشيتس او الالواح الحديد بتاعت العربيات. هم ما بصوش للمستقبل، الشركات اللي هي المينيميلز دي ابتدى يظهر منها كتير في السوق فابتدوا ان هم كمان ينافسوا بعض، فابتدوا يهربوا من المنتجات الرديئة اللي كانوا بيعملوها لمنتجات متوسطة، علوا التكنولوجيا بتاعتهم وابتدوا يعملوا منتجات متوسطة، فابتدوا يزقوا هم كمان الشركات بتاعت الحديد وياخدوا منها المنتجات المتوسطة اللي كانت بتنتجها. مع الوقت ابتدت شركات الحديد تقلق من بقى الميني ميلز دول، انتوا كده عمالين تتقدموا وتتطوروا وهتاخدوا مننا السوق. فمجموعة من المهندسين في شركة حديد كبيرة فكروا ان هم يصنعوا هم كمان افران بتشتغل بالتكنولوجيا بتاعت الميني ميلز دي وينتجوا نفس المنتجات اللي بتنتجها الشركات الصغيرة دي علشان ينافسوهم في السوق ويمنعوهم من ان هم يتطوروا ويتقدموا عن كده. لما راحوا عرضوا الفكره دي على المدير المالي للشركه احرجهم بقى لهم يعني ان انتوا بتفكروا بطريقه غلط خالص، انا ليه اعمل تكلفه جديده عليا واعباء ماديه في ان انا اعمل افران جديده؟ طب انا ممكن استغل ال 30% الساعه الانتاجيه اللي انا مش بستخدمها من المصانع بتاعتي، ما انا استخدم الساعه دي في ان انا انتج المنتجات اللي هي الرديئه المستوى دي والمتوسطه اللي بقت بتنتجها المينيميلز،
يعني بدل ما هعمل مصنع جديد بتكلفة جديدة، لا انا عندي اوريدي المكان بتاعي، والمكان بتاعي ده في وقت ما بيشتغلش فيه، هشغله في الوقت ده يعمل الحاجات دي. تمام.
كليتون كريستنسن بقى بيقول هو حسبها بحاجتين، المارجنال كوست والمارجنال بروفيت، او هامش التكلفة وهامش الربح. هامش التكلفة يعني بيتكلم هنا على التكلفة بتاعت جزء من المصنع بتاعه لما يشتغل على انتاج منتج معين، وهامش الربح، الربح اللي جاي لي من الجزء ده من الانتاج. هامش التكلفة بتاعه اقل بكتير من لو كان عمل مصانع تانية بتشتغل بنفس التكنولوجيا بتاعت المينيميلز دي. الاستثمار في البداية في تكنولوجيا المينيميلز كان هيبقى كبير، اكبر من التكلفة الهامشية بتاعت استخدام الساعة المش مستخدمة في المصانع بتاعته.
ايوه دلوقتي التكلفة صفر، انا هبتدي على طول، حاجتي جاهزة يعني.
هي تكلفة معدات صفر. بس تكلفة انتاج، ما انت عندك مهندسين وعندك تكلفة تشغيل وهكذا.
فالتكلفة أكيد بقى تكلفة الانتاج دي تبقى اعلى، لان المكان بتاعك اصلا اكبر بكتير من التاني.
هي تكلفة الانتاج اعلى من الميني ميلز.
ايوه.
لكن هي اقل من لو كنت عملت ميني ميلز جديدة.
تمام.
هو حسبها امتى؟ حسبها على التكلفة الحالية او الوقتية بتاعت انتاج ميني ميلز، بتاعت ان انا اشتري مصانع بالتكنولوجيا بتاعت المينيميلز دي، ولا اشغل في المصنع اللي موجود عندي دلوقتي.
أيوة.
فلما هو يحسبها بالطريقة دي، لا المارجنال كوست او التكلفة الهامشية دي احسن من ان انا استثمر في مصانع جديدة.
يعني انا النهاردة، هو حسبها النهاردة هدفع كام، فانا النهاردة كده بدفع اقل.
النهاردة بدفع اقل، لكن على المدى البعيد انت مش هتقدر تستمر بالطريقة دي. ليه؟ لان تكلفتك اعلى من المينيميلز. وزي ما احنا قلنا السعر بيحدده السوق، فهامش الربح بتاعك قليل مقارنة بهامش الربح بتاع المينيميلز
في نفس المنتج.
في نفس المنتج، فالمينيميلز هي اللي تكسب
أكيد.
فابتدوا ان هم يزقوا المصانع بتاعت الحديد دي واحدة واحدة، لغاية لما مصانع الحديد الكبيرة دي في أمريكا ما بقتش تعمل غير الشيتس أو الألواح بتاعت الصلبة دي. حاجة شبه كده احنا بنشوفها دلوقتي في شركات مثلا بتعمل مكرونة مثلا، فانت بتلاقي ان هي شركة كبيرة بتنتج مكرونة بجودة عالية وبسعر عالي، وليها البراند المعروف بتاعها، وشريحة معينة من الناس هي اللي بتقدر تشتريها بالسعر ده. بس في نفس الوقت هي نفس الشركة عندها براند تانية باسم تاني بجودة اقل شوية من المكرونة، بسعر اقل تناسب بيه الشريحة اللي ما عندهاش القدرة انها تشتري المنتج الكبير. هما ليه بيعملوا ده؟ بيعملوا ده علشان يسيطروا على السوق ويمنعوا اي حد من ان هو يستغل المكان الفاضي الموجود، فهما بيملوا المكان ده بنفسه.
فكأن يعني بتوع الحديد دول عملوا المصنع الجديد بتاع الميني ميلز. فده التصرف الصح، يعني زي ما احمد حلمي قال، كل نفسك قبل ما حد تاني يجي بياكلك.
تمام. يعني ده خيط اساسي في كل النظريات اللي اتكلم عنها تقريبا كليتون كريستنسن في الكتاب بتاعه، هي فكره اتخاذ القرارات بناء على النظره اللحظيه بتاعتي دلوقتي ولا بناء على المستقبل. لو انا فكرت فيها، لو انا عندي ساعه في يوم النهارده فاضيه، فانا الساعه دي اقضيها مع مراتي بان احنا بنستثمر في علاقتنا ببعض، ولا اقضيها في الشغل على المشروع بتاعي. انا بحس ان لا، انا تكلفة الساعة دي كبيرة بالنسبة لي، لو انا قضيتها في الشغل هتكون ليها عائد اكبر وهتساعدني ان انا اتقدم اكتر في الشغل بتاعي، والساعة دي مع مراتي مش هتفرق كتير. لكن لما تحسبها على المدى البعيد، اللي هيبقى لك هو مراتك او علاقتك بالناس عموما، لكن شغلك مش هيبقى له القيمة اللي انت متوقعها. نفس الكلام في تربيتك لولادك، نفس الكلام وانت بتبص للكارير بتاعك. انا سعيد حاليا في الكارير بتاعي، بس انت مش بتبص لها لقدام. طب لو انت سعيد بس انت ما عندكش المهارات اللازمة ان انت تبقى مؤهل اكتر من حد تاني ان هو ياخد وظيفة بمرتب اعلى وبظروف احسن وهكذا. فالقرارات اللي انت بتاخدها دلوقتي، مش بس تفكر فيها القرار دلوقتي معناه ايه، لا كمان القرار ده في المستقبل هيكون هيخلي شكل حياتي عامل ازاي. في نهاية الكتاب بتاعه كليتون كريستنسن بيتكلم على 3 خطوات هو استخدمهم علشان يعرف غرضه من الحياة. فالحاجة الأولانية اللايكنس دي، هو بيشبهها بأن رسام بيرسم بالقلم الرصاص، بيرسم لوحة في الأول على الورق بالقلم الرصاص، وبيحاول أن هو يشوف شكلها، هل هي دي الحاجة اللي أنا حابب أرسمها ولا لأ، ويبتدي أن هو يقعد يعدل فيه وهكذا. بعدين يبتدي خلاص أنا عاجبني الشكل ده، هبتدي بقى أدوس عليه بالألوان أو بقلم الحبر وأثبت ده. فدي المرحلة التانية اللي هي بيسميها الكوميتمنت، الالتزام. المرحلة التالتة هي الماتريكس بقى، ان انت هتقيس نجاحك ازاي. فهو بيتكلم على التجربة بتاعته، هو في وقت من الأوقات قعد يفكر من الخبرات اللي انا مريت بيها في حياتي، من التربية اللي انا تربيتها، انا نفسي اكون عامل ازاي، نفسي أكون بقدم إيه. فابتدى إن هو يكتب الغرض بتاعه، هو نفسه يكون عامل إزاي، إيه الحاجات اللي هو يحب إن هو يبقى معروف بيها وهكذا. فهو كتب مثلا إن هو واحد يكون بيخصص حياته إن هو يساعد الناس التانيين، إن هو شخص طيب، شخص أمين، مسامح، زوج مخلص، أب وصديق وهكذا. وبعدين ابتدى كل يوم كان بيخصص وقت، وهو قال هي دي الطريقة بتاعتي، بس ممكن كل واحد يشوفها بالطريقة اللي هو عايزها. كان بيخصص وقت ساعة كل يوم فإن هو يتكلم مع ربنا ويسأله هي دي الحاجات المناسبة ليا ولا لأ، هي دي الحاجات اللي أنت شايفها ليا ولا لأ. ابتدى إن هو يعمل نوع من التأمل للصفات دي، وهي دي فعلا الحاجات اللي أنا عايزها ولا لأ، ويستثمر الوقت. طيب الساعة دي ما أنا لو كنت ذاكرت كان أحسن، هل أنا هقدر على الاستثمار ده على المدى البعيد ولا لأ وهكذا. فكان بيختبر نفسه بشكل بسيط في البداية لغاية لما قرر إن هو ده اللي أنا عايزه وهكذا. بعدين في النهاية طب أنا بقى هقيس حياتي إزاي؟ هو اكتشف إن أنا أفضل حاجة ممكن أعملها أقيس بيها نجاحي في الحياة هو إن أنا قدرت أساعد كم واحد، قدرت أساعد الناس في إن هم يكونوا أنجح في حياتهم، قدرت أساعدهم إن هم يكونوا أسعد، إن أنا أخفف عنهم همومهم وهكذا. فهي دي الطريقة اللي هو بيقيس بيها حياته. فهو بيقول إن أنت لو قدرت توصل للغرض بتاعك من الحياة هتلاقي إن ده أحسن استثمار أنت عملته في حياتك. ففكر أنت عايز تكون إيه بالظبط. والحاجة التانية هي هل انت فعلا هو ده اللي انت عايزه وناوي ان انت تلتزم بيه بقية حياتك ولا لأ. والحاجة التانية هي المتريك، هتقيس التأثير بتاعك ده ازاي. فكرة اخيرة، فكرة انا عن نفسي معجب بيها جدا ومن اكتر حاجات اللي انا استفدت بيها من الكتاب، هي فكرة الالتزام. كلايتون كريستنسن ليه مقولة كده في الكتاب بيقول ان الالتزام 100% اسهل من الالتزام 98% من الوقت. وحكى قصة ان هو وهو بيشتغل في وظيفة في البداية ليه خلاص من بعد ما اتخرج، والمدير بتاعه جه قال له كلايتون احنا عندنا مشروع مهم جدا وعاملين اجتماع يوم الحد الجاي، معروف ان في امريكا الاجازة يوم السبت والحد، فعاملين اجتماع يوم الحد الجاي هنتفق فيه على الشغل في المشروع ده، فعايزينك تكون موجود معاه. فقال للمدير بتاعه قال له انا اسف جدا بس انا اخدت عهد على نفسي من وانا عندي 16 سنة ان يوم الحد ده انا بشتغلش فيه، بروح في الكنيسة بس وما بشتغلش. قال له يعني ايه ما بتشتغلش؟ كلنا بنشتغل في اليوم ده، ولما يحتاج الشغل ان احنا نشتغل هنشتغل في اليوم ده. فقال له معلش انا اسف ما اقدرش اشتغل. فطبعا الرجل اتعصب جدا ومشي، وبعدين رجع له قال له طيب خلاص احتراما ليك يوم السبت هنعمل الاجتماع يوم السبت ونشتغل فيه. قال له معلش انا اسف جدا بس انا مخصص يوم السبت ده لعيلتي، فانا متفق مع مراتي ان يوم السبت ده يوم العيلة وبقضي معاهم، فما اقدرش ان انا اشتغل في اليوم ده. فقال له الراجل بقى طبعا اتجنن، قال له يعني ايه مش هتشتغل في اليوم ده وده شغل ومش عارف ايه والكلام ده. بعدين في الاخر يعني الراجل مشي ورجع له تاني قال له عندك مشكله لو اشتغلت يوم الجمعه اللي هو يوم عادي يعني من ايام الاسبوع. ففي النهايه الراجل اتنازل وتقبل المعايير اللي حاططها كلايتون لوقته والطريقه اللي هو هيقضي بيها الايام الاجازه بتاعته. فوق بيقول كان من السهل جدا ان انا اقول لنفسي معلش ده يوم واحد، يعني مش بيتكرر كتير ان مشروع صادف ان عندنا اجتماع يوم الحد في يوم اجازة، وربنا مش هيزعل مني يعني لو انا يوم الحد ده تخليت عن ان انا اروح الكنيسة ورحت الشغل، وفي النهاية برضو ده شغل يعني انا مش رايح اتفسح. لكن هو لقى ان الافضل بالنسبة له والاسهل ان هو يلتزم 100%، لان لو انت كنت فوت المرة دي بعد كده كان هيبقى اسهل ان انت تقول لنفسك اعذار ان بقى معلش الحد اللي بعده انا تعبان شوية فمش هروح، او في حاجة مهمة في البيت لازم اعملها وهكذا. فلما انت تفتح باب الاعذار ده مرة واحدة هتبتدي ان الاعذار تتكرر مرة ورا مرة ورا مرة لغاية لما انت تبقى تلاقي نفسك بقيت في مكان تاني خالص. فالاسهل انت تلتزم 100% من الوقت مش 98% من الوقت.
حلوة جدا الفكرة دي. طيب قولي تقييمك للكتاب يا ماركو.
يعني انا كتاب معجب بيه جدا بصراحة، هو كتاب حلو جدا، برشح للناس ان هم ما يعتمدوش على المناقشة دي ويقروه. وفي بالنسبة للناس يعني اللي هم بيحبوا البيزنس فهو الكتاب فيه افكار ونظريات كتير ليها علاقة بالبيزنس هيستفيدوا منها برضو، فانا ادي الكتاب ده مثلا 8 من 10.
8 من 10. بشكرك يا ماركو على المجهود اللي عملته في الكتاب ده. نتقابل ان شاء الله مع الناس في حلقة جديدة الشهر الجاي
ان شاء الله.
أرجو أن الحلقة دي تكون عجبتك وتشجعك أنك تقرأ الكتاب بنفسك عشان تستفيد من الدروس الغنية اللي احنا ما قدرناش نقولها في الحلقة. الأسماء اللي ذكرناها هتكون موجودة في صفحة الحلقة على موقعنا increaseeg.com/81.
حابب أشكر محمد فتحي من مستمعي البودكاست لأنه لقى فرصة أنه ينشر فيها البودكاست ويساعد غيره وبادر مباشرة بأنه يستغلها. مقال على مدونة أراجيك بيتكلم على فكرة البودكاست وأهميتها. واحد من القراء كتب تعليق أنه عايز ترشيحات لبودكاست بالعربي، فمحمد فتحي على طول رد عليه وحط له لينك بودكاست حياة أكتر، وده كان سبب في أن كذا حد يدخل على البودكاست بتاعنا ويبتدي يسمعه بسبب المشاركة بتاع محمد فتحي. شكرا ليك يا محمد على مبادرتك وانك كنت سبب في ان الناس اكتر تعرف عن البودكاست وتعيش حياة اكتر. وبكده تنتهي حلقة النهاردة. من هنا لحد ما اشوفك الجمعة الجاية ان شاء الله، عيش حياة اكتر.